أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الاستعمال قسم لدى اللغويين، بل والوضع أيضا عند بعضهم وليس عند الكل، الدعية عند بعضهم، ولكن هذا ليس في، لسنا بصدد بحث هذه النقطة وخطأها، بل الكلام في النقطة الأولى، وهو أن الاستعمال على قسمين: استعمال حقيقي واستعمال مجازي. وكنا بصدد بيان فهم ابتناء المجاز على أسسه، بمعنى أنه ما هي الأسس التي بها يكون اللفظ مجازا. قلنا إنه اشتهر لدى العلماء أن المجاز هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فإذا استعملنا لفظة الماء في العالمي أو البحر في العالمي، فهذا الاستعمال استعمال مجازي. وقد أفاد العلماء في ذلك، أفادوا كلاما خلاصته أن المجاز يبتني على علاقة بين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ، واستعمال اللفظ في المعنى الآخر، وهذه العلاقة إما أن تكون علاقة مشابهة أو مبالغة أو كل وجز أو علاقة أول وما إلى ذلك من العلاقات التي بها يكون اللفظ مجازا. وقيل إن المجاز يبتني على وضع اللفظ بالوضع النوعي، فنحن كما كنا نضع صيغة اسم الفاعل بالوضع النوعي، فهي ليست لخصوص ضارب بل لضارب وشارد، وآكل وقاتل وما أشبه ذلك. أي لكل لفظ جاء على وزن فاعل كذلك الحال في المجاع. الألفاظ موضوعة بالوضع النوعي. وقيل إن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يبتني على وجود إجازة من لدن الواضع، أي من يعرب بن قحطان، فإذا أجاز صح الاستعمال، وإن لم يجز فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون إجازة من لدن الواضع استعمال مغلوط. ثلاث نظريات. قلنا إن الماتن يحفظه الله يرتئي أن المجاز لا يبتني على وجود علاقة مصححة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له وليس بموضوع بالوضع النوعي، ولا يعتمد أيضا على إجازة من لدن الواضع. كل هذه النظريات الثلاث ليست بسديدة، بل العمدة في صحة استعمال اللفظ مجازا هو الاستحسان المعتمد على الذوق. فإذا استحسن الإنسان وضع استحسن بطبعه وبذوقه وبسليقته استحسن استعمال هذا اللفظ في المعنى الكذائي صح هذا الاستعمال، وأصبح اللفظ المستعمل في هذا المعنى الثاني أصبح مجازا دون أن يعتمد على علاقة كعلاقة المشابهة أو الكل والجزء معي. وأما إذا كان الذوق والطبع والاستحسان لا تساعد على استعمال اللفظ في هذا المعنى الثاني فلا يسوغ استعمال اللفظ في المعنى الثاني مجازا. ويستدل الماتن على هذه النظرية بالبيان التالي. أولا نوضح نظريته بالمثال. نلحظ وجود علاقة بين الإنسان المصاب بالرائحة الكريهة في فمه وبين الأسد، ولكننا لا يصح لنا أن نطلق عليه لفظة الأسد لإباء الذوق عن استعمال الأسد فيه، بينما لو رأينا شخصا شجاعا نرى أن الذوق والطبع السليمين لا يأبيان من إطلاق اغلاق الاسد عليه. لاحظنا؟ فالعمدة على عدم اباء الطبع والذوق والاستحسان عن استعمال اللفظ في المعنى الاخر معي؟ ولذلك يبين نظريته الماتن، يقول اننا نجد في بعض الاحيان واحد وجود العلاقة مع عدم صحة الاستعمال كما ذكرنا في المثال. الامر الثاني انه لو كان الاستعمال المجازي يتوقف على وجود اجازة من لدن الواضع لنقلت لنا هذه الاجازة بالتفصيل، مع انه لا نرى لها اثرا ولا عينا، بل قد ناقشنا في وجود الواضع للغة احنا فيما تقدم، يعني ثبت العرش ثم النقش، اصلا هل هناك واضع او ان الله الهم الانسان، خلق الانسان علمه البيان. انا كل الماتن يأبى ويجعل نظريته تعتمد على الذوق والطبع والاستحسان. نعم. طيب، طبعا هو جاء بكلام لطيف، خلاصته يقول واحد، تعذر حصر الموارد التي تصحح الاستعمالات المجازية فيها عادة ليمكن الوضع لها تعيينا او تعيينا، اليس الوضع على قسمين؟ احنا ما نقدر نقول يعني نعم هذا المورد صح الاستعمال المجازي لوجود علاقة مثلا الاول، وذاك علاقة المشابهة، والثالث علاقة الكل والجزء، والرابع كذا. الامر ليس كذلك مع الامر الاخر. لاحظنا كما في المثال انه نحن نرى انه في بعض الموارد حتى مع وجود العلاقة العلقة المصححة لا يسوغ لنا ان نستعمل اللفظ لوجود هذه العلقة معي؟ والامر الثالث هو يقول انه لو كانت العلقة وحدها هي المصححة لما مدحنا مطرين واثنينا مادحين على بعض البلغاء الذين يريدون معاني مبتدعة وجديدة، نقول انما هذا الشاعر له من التشبيهات معي ما لم يرد في شعر غيره من فحول الشعراء الاوائل، فنرى انه لو كان الاستعمال على نسق واحد لما مدحنا. لاحظنا؟ فمدحنا كاشف على ان استخدام الشارع لالفاظ في غير ما وضعت له ابتداعا واعتمادا على صحة الذوق والاستحسان هو الذي يدور مداره استعمال اللفظ في غير موضع له. واما نظرية ان المجاز يعتمد على الاذن ان يأذن الواضع فهي اشبه لا تعتمد على اسس، لان لو كان هذا الاذن موجود لا دون في المدونات، بالاضافه الى ان احنا انكرنا وجود واضع على كل. ثم قلنا ان هذه النظريه او هذا الكلام يبتني صحه استعمال اللفظ مجازا، يبتني على النظريه المشهوره وهي ان المجاز استعمال لللفظ في غير موضع له. اما بناء على نظرية السكاكي، ما هي نظرية السكاكي؟ نظرية الادعاء. فاذا اطلقت لفظة الاسد على الانسان الشجاع ادعي ان هذا ترد لماهية الاسد، معنى؟ واذا اطلقت لفظة النسر على بعض افراد البغاة ادعي ان هذا لا ايضا ترد من ماهية النسر، معنى؟ هكذا. ولذلك يقول نعم بناء على ابتناء الاستعمالات المجازية على ادعاء دخول المستعمل فيه في المعنى الموضوع له كما هي نظرية السكاكي، تكون مبنية على الوضع للمعنى الحقيقي. هذه الألفاظ بعد ما عندنا استعمال للأفض في غير موضع له، عندنا حقيقة دعائية كما يقول السكاكي. على كل بناء هذا بعد لا نحتاج إلى الذوق والطبع والاستحسان، بل كل ما ادعينا ان هذا اللفظ، يعني لو راينا مثلا الان راينا الرجل الالي يقوم بحركات الانسان وباعمال الانسان فقلنا انه انسان، يعني ادعينا ان هذا فرق من تلك معي. هذا ادعاء، الادعاء ماذا؟ كما نقول سهل المؤنى على كل او المؤونة. ايضا قال ومن هذا القبيل الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين المتخاطبين او بين الفئتين. انا لو اردت ان اتحدث معك على نسق خاص ونحو خاص هذا يرجع لي ولك، ايوه، ما يطلق عليه في حديثا بالشفرة، يعني اتخاطب معك على نحو خاص وعلى نسق خاص يعود لي ولك، تفهمه انت وافهمه انا. ولذلك يقول الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين بعض المتخاطبين والتي يخرجون فيها عن قانون اهل الكلام لوجود ظروف خاصة، ظروف تحيط بها حيث لا يعاب ذلك منهم، بل كل منهم يصل الى مراد الاخر ويحصل به الغرض الاعم، لانه لا يجري على وفق نظام اللغة وموازينها. انا اقول لك مثلا لفظة واقصد بها معنى اخر لوجود نحو من الدلالة المتفق عليها بين المتخاطبين. وايضا مما يرجع الى الذوق والطبع استعمال اللفظ وإرادة اللفظ. لا يراد بالاستعمال إرادة المعنى، بل إرادة نفس اللفظ، وكأنه يحكي اللفظة دون إرادة معنى هذه اللفظة. مثل لو قلت هكذا: ضرب فعل ماض، يضرب فعل مضارع، اضرب فعل أمر. هذا شنو؟ هذا أنا ما أستخدم ضرب هنا عندما أخبر عنه بأنه فعل ماضي. الفعل سويت يعني بالحقيقة نزلت بمنزلة الاسم، فأنا أحكيه وأبين معنى فعل ضرب. صحبنا؟ ولذلك هذا لا يبتني على وضعها. لذلك لم توضع هي لفظة فعل إلا لهذه الآية الدالة على وجود الحدث في الزمن المنقضي. ولذلك يقول: ولا على استعمالها في مجازا. هذا ما مبتني على استعمال مجازا لعدم العلقة المصححة لهذا الاستعمال، بل على محض الجري على ذوق وطبع الإنسان السليمين اللذين بهما يؤدي غرضه ويصل إلى مراده ويحقق مقاصده. الماتن يقول: وهذا البحث يحتاج إلى تفصيل، يعني دقيق، والإنسان يصل به إلى تأدية مقاصده وبيان مرامه، وأنه لا يعتمد على العلاقات المصححة بقدر ما يعتمد على ذوقه وطبعه واستحسانه. نعم، وإن كان الوقت يضيق عن تحقيق حاله وتفصيله. هذا احنا الآن ذكرنا كم؟ ذكرنا المجال، ذكرنا ما أطلقنا عليه وأسميناه الشفرة، وذكرنا الحكاية لللفظ دون المعنى. يقول: هذا ما أستحضره أنا، ولعل هناك أيضا معاني أخرى خاضعة لما أوردنا من الاعتماد على الذوق والطبع والاستحسان، لا على وجود علقة تصحح الاستعمال. طيب، الآن لو أن إنسانا قال جاء هنا، دخل إلى هذا المبنى، مبنى الحوزة، وقال: رأيت بحرا. نقول: ها، يعني رأى عالما معارفه كثيرة، والدليل لأنه قد دخل الحوزة فهو يتحدث عن العلم والعلماء. يقول: لا، لا ينبغي لنا أن نحمل كلامه على غير المعنى، على البحر هذا اللي هو ماء كثير، ولا نحمل لفظة البحر على العالم إلا مع وجود القرينة الصارفة لللفظ عن معناه والمعينة لهذا المعنى الآخر، ولا ما يسوغ لنا. ولذلك يقول: نعم، لا بد، لا ينبغي التأمل في أن الاستعمالات المذكورة على خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء. وأهل اللسان. عندما أقول ما يعني هذا السائل البارد بطبعه كما يقولون، ولا أريد ما أقصد بها يعني الحياة، الحياة نعم. أقول ما شاء الله عليك يعني ماءك طيب، أقصد يعني حياتك طيبة، لا يستخدم إلا بقرينة فيحتاج إلى قرينة، وبدونها يحمل استعمال اللفظ على إرادة معنى الموضوع له، لأن ذلك هو مقتضى الطبع الأولي الذي يجري عليه أهل اللغة في إيصال مقاصدهم إلى الغير وفي فهم مقاصدهم من لدن الغير. نعم يمكن الخروج عن هذا الأصل اللغوي بالاعتماد على القرينة. بعد أن يوضح المادن هذا المطلب ويقول عرفنا أن الوضع ينقسم إلى تعيين وتعين، وأن الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا عرفناه. الآن كيف يسوغ لنا أن نشخص أن الاستعمال في هذا المورد أو في ذلك المقام هو استعمال لللفظ في معناه، أي في معناه الحقيقي، وأن الاستعمال لللفظ في ذلك المورد الآخر هو استعمال لللفظ في معناه المجازي. كيف يتأتى لنا ذلك؟ يقول لا يصح لنا أن نقول إن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي إلا بمسوغ باعتماد دليل، باعتماد بينة وحجة يسوغ لنا الاعتماد عليها والركون إليها. وقد ذكر العلماء بينات وحجج يعتمدونها في تشخيص الاستعمالات الحقيقية من المجازية، ثم يبين لنا فذلكة لطيفة خلاصتها. نعم خلاصة هذه الفذلكة اللطيفة هي عندما نقول إن الاستعمال الحقيقي لا بد له من حجة تبين لنا وتكشف لنا أن استعمال اللفظ في هذا المورد أو في ذلك المقام هو استعمال حقيقي. هذا ادعاؤنا، لا نريد بالحجة ها هنا الحجة الظنية، بمعنى الاعتماد على الحجة الظنية اللي هي سوف تأتينا في مباحث الحجج، مثل ما ورد من أن قول اللغوي هل يكون حجة بينة دليل على ما يفيده أم لا، هذا لا نقصده، سوف يأتينا هذا البحث هنا. وإنما نريد، لأن هذا البحث كما قال ليس من مباحث الألفاظ، هو من مباحث الحجاج معا؟ أي بل نريد أن الحجة في المقام تحصل لنا العلم الوجداني، يعني نحن بحاجة إلى بينة نعتمدها لإحراز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي. وقد ذكر وهذه طبعا هذه البينة التي نعتمدها تفيدنا في ترتيب الآثار على اللفظ، لأن اللفظ إذا كان مستعمل في معنى الحقيقي ساغ لنا أن نرتب عليه آثاره وأن نحمل عليه ما يلزم من ذلك. أما إذا شككنا لا يسوغ لنا أن نرتب على اللفظ آثاره. وقد ذكر العلماء ذكروا بينات وحجج يصح الاعتماد عليها والاستناد لها في أن اللفظ مستعمل من لدن المستعمل في معناه الحقيقي، وأنه لم يرد المستعمل لم يرد الاستعمال المجازي. أول هذه الحجج أو أولى هذه الحجج التبادر. ما معنى التبادر أولا؟ هذا التبادر معناه مر عليكم في دعاكم في المبادرين، ما في دعاكم يا المبادرين، هذا التبادر. المبادرة والتبادر هو يعني السبق، ما أن تكون في السابقين. خلنا الآن نشوف هالمعنى اللي مر علينا في دعائكم هنا في الأصول يبدو نستفيد من دعائكم في كل مورد الإنسان يستفيد من الدعاء كما رأينا، لاحظنا؟ نعم، هذا من باب اللطيفة طبعا. على كل يقول إن التبادر هو انسباق المعنى من اللفظ عند سماعه، يعني بس اسمع اللفظ ينسبق لدى ذهني، يعني يصير هو الأول المعنى دون غيره. خلنا لا نشوف، لاحظوا احنا في ما سبق أوردنا مثالا للذي جاء إلى الحوزة وقال رأيت بحرا، شو ينسبق لأذهاننا أولا؟ البحر خالد اللي هو بحر العقيل، صح؟ لكن المعاني الأخرى تبقى في مرحلة أخرى وتظهر لقراء أخرى إذا اكتنف بها الكلام، انصرف الذهن إلى تلك المعاني الأخرى. أما إذا لم تكن هناك قرينة من حال أو مقال فالمعنى الأول الذي يركض الذهن إليه هو المعنى هو المعنى الحقيقي. عرفنا الآن التبادر ايش معناه، ولذلك يقول انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه دون تلك المعاني الأخرى التي يمكن لللفظ أن يدلل عليها بواسطة القرائن الحالية أو المقالية. لاحظنا التبادل؟ بعد أن عرفنا التبادل، هذا التبادل له شرط يؤكده العلماء، وهو أن يكون قد استند إلى حق اللفظ. أما إذا كان يستند إلى شيء آخر تبادر الذهن، ولكن بواسطة القرينة، تبادر الذهن لكن بواسطة شيء آخر غير مستند إلى حق اللفظ. هل هذا التبادل يفيدنا في تشخيص أن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي؟ كلا، إن الاستفادة في حمل اللفظ على معناه الحقيقي إنما تكون بالتبادر المستند إلى حق اللفظ كما يذكر ذلك العلماء. لاحظنا؟ طيب، هذه العلامة التي يصح لنا الاعتماد عليها في تشخيص معاني الألفاظ الحقيقية من المجازية، من أفضل وأحسن العلامات، إلا أنها ابتليت ببعض الإشكالات. ناخذ الإشكال الأول، وهو الإشكال المطروق في كتب الأصول، وهو من أهم الإشكالات ومن أقواها، ونجيب عليه مكتفين في هذا اليوم بالإشكال والإجابة. أما الإشكال، يا ترى من أين لنا وكيف يتأتى التبادل؟ إذا رجعنا إلى أنفسنا سوف نجد أن التبادل إنما يتأتى من خلال العلم بالواقع. أنا أتعرف على أن اللفظة كذا موضوع لمعنى كذا، فعندما أرى أحد الأشخاص يستعمل اللفظة يتبادر ذهني إلى معناها لعلمي بالواقع للمعنى. لاحظنا التبادر إذن منين جاء؟ من خلال العلم بالواقع. فلو كان التبادر الآتي من العلم بالواقع، كان التبادر دليلا على العلم بالواقع، للزم أي الدور الصريح غير المضمر، لأن التبادر إنما انبثق من العلم بالواقع. ونريد أن نتعرف على الوضع بالتبادل، وهل هذا إلا هو الدور الصريح الواضح؟ معنى؟ هذا مش روح الدور كما يعبر بعض المحققين، وإنما هو الدور بعينه. هذا هو الإشكال. عرفنا الإشكال؟ التبادر يتأتى من العلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع يتوقف على التبادر للزم أن يكون الموقوف عليه عين الموقوف عليه وهو الدور.
لاحظنا؟ أجاب طبعا العلماء، ومر عليكم هذا الجواب في الكتب الأصولية، وإحنا باعتبار وجود أنس بعبارة الآخند نذكر عبارة الآخند، عبارة جميلة. أجاب عن هذا الإشكال بأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، بس هذا الجواب. بأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، واحنا الآن نريد أن نفهم المغايرة بين الموقوف عليه والموقوف عليه. شوفوا شنو، حتى يتضح لنا هذا المعنى نشرحه كما هو أيضا مشروح في بعض الكتب الأصولية، ومنها ماذا؟ الكتب اللي مر عليكم بعضها كأصول المظفر، هل موجود هالكلام في أصول المظفر وفي غيره؟ يعني مو من عندي، كلام حلو جميل يشرح نظرية الأخوند ويبين هذا المعنى، يبين التغاير وعدم توقف أحد الطرفين على الآخر. طيب ماذا يقول الشيخ المظفر؟ يأتي لنا بمثال جميل. خلاصته، أنا الآن أعيش في مجتمع مع أناس وأراهم يكثر دوران استعمال بعض الألفاظ في المعاني المحددة والمعينة. أشوفهم عندما يقولون ما يطلقونه على هذا السائل البارد بطبعه، وسارق على من أخذ هذه الأموال الموجودة في الحرس، ودب على ما يدب مثلا أو على الفرس وهكذا، ولكن أرى بعد دوران وكثرة وتكرر هذه الاستعمالات للألفاظ على معانيها راح يتشكل لدي علم ارتكازي أن هذه الألفاظ لمعانيها التي تراد من قبل المستعملين لها فيها، صح؟ ثم أطلب البينة في مرحلة متأخرة، هل أن لفظة الماء لهذا السائل البارد بطبعه كما يقولون، ولفظة الأسد لهذا الحيوان المفترس، ولفظة الإنسان لهذا الحيوان المفكر، معي؟ أقوم أطلب الدليل، فأجي إلى الدليل، أقول الدليل أن هذه الألفاظ تنسبق المعاني، المعاني تنسبق المعاني، عندما تطلق هذه المعاني لا تنسبق أولا دون غيرها. ايش راح يحصل لدي؟ أقول إن العلم بالواضع، العلم بالواضع ايش يتوقف عليه؟ يتوقف على الاستعمال، بس هذا الاستعمال صح يحقق لدي العلم الارتكازي، وانا اعلم بهذا التبادر، اعلم به ماذا؟ بالعلم الارتكازي، والتبادر ماذا يحقق لي؟ يحقق لي العلم التفصيلي بأن اللفظ موضوع للمعنى كذا. ففرق بين صح التبادر يحصل لدي من خلال الوضع، بس أي تبادر أو أي علم بالواقع هو العلم الارتكازي اللي هذا العلم ما يجعلك تقسم قسما بارا أن اللفظ موضوع لكذا. أما العلم التفصيلي اللي يأتي في المرحلة الأخرى ثانيا عندما أريد أن أتحقق أن اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى أم لا، فهذا يتوقف على التبادر صح. بس لاحظنا أن هذا التبادر الذي يحقق العلم التفصيلي غير العلم بالوضع الناشئ من العلم الارتكازي الإجمالي أضعك به. فأصبح ما صح نقول التبادر يتوقف على العلم بالوضع، لكن أي علم؟ العلم الإجمالي معي؟ والعلم بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر، ولكن احد الامرين يغاير الاخر لان احدهما علم اجمالي. لا استطيع ان اقسم بارا ان اللفظ لهذا المعنى الا عندما اتي في المرحلة الاخرى وهي مرحلة التحقق والعرفان الحقيقي ان اللفظ لهذا المعنى. بعضا فزال اشكال الدور، وسيأتينا بقية الكلام ان شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.